إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في بعض الأمور التي تتعلق بالوضوء، ومنها أنه لم يرد المسح على العنق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو على حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، وهو جماع مؤخر الرأس. أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ثلاث علل كما بين ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والعلل هي الضعف والجهالة والاختلاف في صحبة والد مصرف. وقد ضعف الحديث النووي وابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم، وممن ضعفه كذلك الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود وكما في السلسلة الضعيفة. فهذا لم يصح فيه حديث، لأن هذا الحديث الذي يضعف لا يصح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل فهذا موضوع، هذا لا أصل له، إذن لم يرد المسح على العنق في الوضوء. وأما غسل الرجلين إلى الكعبين، فعن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يديه من التور، والتور الإناء يكون فيه الماء، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. الكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل. الحديث الذي مر برواية عبد الله بن زيد أخرجه الشيخان. غسل الرجلين بغير عدد، لحديث يزيد بن أبي مالك وفيه: فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، وغسل رجليه بغير عدد، أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. تخليل أصابع الرجلين، عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي المشكاة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وعن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح كما تقدم. وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين. فعن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والحديث في الصحيحين. ويل، الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه، بخلاف ويح، فويل بخلاف ويح هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. ويل للأعقاب التي لا ينالها ماء الطهر، وأما العقب فمؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث أخرجه مسلم وغيره وقد مر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. والعرقوب من الإنسان فويق العقب، وهو العصبة التي فوق العقب. ويل للعراقيب من النار، هذا أخرجه مسلم في صحيح. فرهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين. وأما النضح بعد الوضوء، فعن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر أو بترك قدر الدرهم، لا يصح الوضوء إن ترك ذلك، كما مر في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره. قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. التيمم في الوضوء مر فيما يتعلق بالسنن ودليل ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي يعجبه الابتداء باليمين، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه كذلك الفأل الحسن، فكان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله أي في لبس نعله، وترجله أي في ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه، وترجله وطهوره في شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء ولأن الخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسرى، وعليه فقول عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في شأنه كل هذا من العام المخصوص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيمانكم، وقد تقدم، وفي رواية بميامنكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في غسل ابنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث في الصحيحين. على العبد إذا توضأ أن يسبغ الوضوء على المكاره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، الكره المشقة، والمعنى أنه يتوضأ مسبغا الوضوء مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط. الحديث أخرجه مسلم وغيره. وقد تقدم حديث لقيط رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل عدم الترتيب في الوضوء يفسده أو لا يفسده؟ الأصل في الوضوء الترتيب، ولكن ليس هناك ما يدل على أن عدم الترتيب في الوضوء يفسد الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من غير ترتيب، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وقال الشوكاني إسناده صالح، وحسن إسناده النووي والحافظ ابن حجر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من غير ترتيب كما هو المعهود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الوضوء. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي المشكاه. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وكذا أخرجه ابن ماجه إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور بالضم ويفتح والطهور كذلك. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هل يوضئ الرجل صاحبه؟ عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعبي فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. الحديث أخرجه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. والحديث في الصحيحين. هل يخفف في الوضوء أو لا يخفف؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. يخففه عمرو ويقلله. وقام يصلي. الشن القربة العتيقة. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. يخففه عمرو ويقلله، أي يصفه بالتخفيف والتقليل. يقلله أي لا يزيد على مرة مرة. ويخففه أي لا يكثر الدلك. وقيل المراد الاقتصار على سيلان الماء على العضو، وهو أخف من قليل الدلك. وضوءا خفيفا. وقام يصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أي جسده، أو كان يغتسل، الشك في هذا من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. المد في الأصل ربع الصاع، وإنما قدر به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع. الصاع خمسة أرطال، فكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد في الأصل ربع الصاع. ويتوضأ بالمد، ففي هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل صلى الله عليه وآله وسلم بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك. يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك. أراد بالمكوك المد، وقيل الصاع، والأول أشبه أنه أراد المد للصاع، لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد، وهو اسم للمكيال. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. الحديث أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة والحاكم. فيخفف في الوضوء ويقتصد في الماء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستعمل الإنسان أحيانا فضل وضوء الناس. فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، فقيل لها الهاجرة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، والعنزة رميح بين العصا والرمح فيه زج، فجعل ذلك سترة، والزج الحديدة في أسفل الرمح. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه، لأن الأوهام ها هنا غالبة. فبعض الناس يقول إن الرجل إذا دخل في الوضوء أضلته خيمة من نور، فإذا تكلم رفعت الخيمة، وهذا كله لا أصل له. والكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. والدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، واليقين الأقل، فإذا شك في عدد الغسلات يبني على الأقل لأنه المتيقن. إذا وجد حائل كالشمع مثلا، وكذلك ما يضعنه النسوة على أظفارهن، إذا وجد هذا الحائل على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطل ذلك الوضوء، فإن ذلك يبطل الوضوء. أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليه. فاللون وحده لا بأس به، لأنه لا يحول بين الماء والبشر. ولكن إذا وجد حائل كالشمع أو غيره على أي عضو من أعضاء الوضوء فحال دون وصول الماء إلى ذلك العضو، فإن ذلك يبطل الوضوء. المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو ما به سوى ذلك من الأعذار، كل أولئك يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وصلاتهم صحيحة مع قيام العذر. كما مر في الحديث يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل أو نحوه صيفا وشتاء، فلا بأس بذلك ولا تثريب على من فعل. فلنتذكر الآن كيفية الوضوء في إجمال سريع، وهذه أعماله: النية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث في الصحيحين. محل النية القلب ولا يتلفظ بها، والتلفظ بالنية بدعة. النية التسوك غسل الكفين ويخلل الأصابع فيهما إن لم يرد تخليل الأصابع عند غسل اليدين إلى المرفقين. التسوك غسل الكفين ويخلل الأصابع فيهما، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والمبالغة في ذلك إلا من صيام. الأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، وأما الفصل فجائز ويكون ذلك باليمين، وأما الاستنثار فباليد اليسرى. غسل الوجه وتخليل اللحية وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، ويخلل أصابع اليدين إن لم يخللهما عند غسل الكفين. يمسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، يبدأ من مقدم الرأس إلى منتهى القفا ثم يعود. ومسح القفا كما مر لم يرد به نص فلا يفعله. مسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، وغسل الرجلين إلى الكعبين مع تخليل أصابع الرجلين. فهذه خلاصة لأعمال الوضوء. إذا فرغ من الوضوء أتى بالذكر بعقبه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، وتفرغت لشأني لما انتهيت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث عند مسلم في الصحيح. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما قبلها أو التي قبلها أجود، لأنها أيسر. فأما التي أدركها عقبة رضي الله عنه فإنها تتطلب أمرا قد لا يحصله المرء، لأنه يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، قد لا يتيسر هذا في كل حين وحال. وأما الذكر الذي ذكره عمر رضي الله عنه مما سمعه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيسر، أنه ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية أخرى لعقبة رضي الله عنه: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح، وفي الحديث زيادة وهي: وحده لا شريك له. زاد الترمذي بإسناد صحيح كما مر ذكر ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه على أبي سعيد. قال الألباني رحمه الله: ولكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى، ذكر ذلك في صحيح الترغيب والترهيب. من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المسألة السادسة في نواقض الوضوء، ونواقضه مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدت. النواقض الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضته أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث قد تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وهذا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وحسنه الألباني كما في الإرواء، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا هو الناقض الأول، الخارج من السبيلين. والناقض الثاني من نواقض الوضوء: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. وقد يستغرب ذلك فيقال: كيف يخرج البول أو الغائط من غير المخرجين؟ خروج النجاسة من بقية البدن دون السبيلين، فإن كان الخارج بولا أو غائطا كمن أجري له جراحة فأدت إلى هذا. خروج البول والغائط أو الغائط مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان الخارج غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. الناقض الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. زوال العقل قد يكون بالكلية، وهو رفع العقل بالكلية وذلك بالجنون، وقد يزول العقل بتغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر. فزوال العقل أو تغطيته، زواله بالكلية أو تغطيته لمدة معينة بإغماء أو نوم، كل ذلك ناقض من نواقض الوضوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. العين وكاء، الوكاء الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة، والسه الدبر، والمعنى أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، كذا ها هنا في هذا الموضع، وقد مر أن النوم ينقض مطلقا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفصل في ذلك، وإنما ذكر النوم بإطلاق. والإنسان إذا كان قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا يأمن أن ينحرف يمنة أو يسرة كما مر ذكر ذلك، فيخرج منه الشيء وهو لا يعي. فالصواب أن النوم ناقض بإطلاق، كما قال ابن حزم رحمه الله ووافقه الألباني وغيره. ولكن كما ترى هنا، النوم الناقض المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فكيف نجمع بين هذا القول بدليله، هو أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، وما مر من الاختيار على حسب ما دلت عليه الأدلة من أن النوم ناقض بذاته، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، كان ثقيلا أم كان خفيفا، كان من قيام أم كان من قعود، إلى غير ذلك مما مر في كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. الجمع بين هذا وهذا هو أننا نفرق بين النعاس والنوم كما مر ذكر ذلك. فالذي ورد في حديث الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الناقض الرابع: مس فرج الآدمي بلا حائل. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث أخرجه أبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. رواية أم حبيبة رضي الله عنها أخرجها ابن ماجه وصححها الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي الإرواء. أما حديث أبي أيوب فقد قال الألباني: لم أقف على إسناده، ذكر ذلك في الإرواء. هل ذلك بإطلاق؟ عندنا حديث طلق بن علي كما مر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن نقض الوضوء وعدمه بمس الذكر قال: وهل هو إلا بضعة منه؟ ومر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن المس إذا كان بشهوة كان ناقضا، وإذا كان المس بحيث لا شهوة فهل هو إلا بضعة منه فلا يكون ناقضا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: الإنسان إذا مس فرجه استحب له الوضوء مطلقا، استحب فلا يكون ناقضا، وإنما يقول استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أم بغير شهوة. وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، ولكني لا أجزم به. يقول والاحتياط أن يتوضأ. ففرق أيضا رحمه الله، وهذا كله لتلك القاعدة التي يأخذ بها علماؤنا، وهي أن الإعمال أولى من الإهمال. فإذا تعارض حديثان وأمكن الجمع بينهما فإلى ذلك المصير. فحديث بسرة وحديث طلق رضي الله عنهما يمكن الجمع بينهما على هذا النحو الذي مر ذكره في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. السادس من نواقضه الردة عن الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ما الذي يجب له الوضوء؟ يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الحديث رواه مسلم. والغلول السرقة من الغنيمة قبل التقسيم. ويجب الوضوء للطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت كما في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده، ووافقه الذهبي والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولمنعه صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف حتى تطهر كما في الصحيحين. الثالث مما يجب له الوضوء مس المصحف ببشارته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أخرجه مالك والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هذا الموضع فيه كلام كثير، فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب فيه عائد على حسب سياق الآيات إلى اللوح المحفوظ لا إلى الصحائف التي يكتب فيها القرآن المجيد. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فطاهر يمس طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقيه أبو هريرة في الطريق فانخنس منه ثم عاد بعد ذلك فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حال الجنابة ليس بحال نجاسة للمسلم، فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذه المسألة فيها كلام كثير. احترام كلام الله تبارك وتعالى أمر واجب، فلو أن الإنسان كلما أراد أن يمس المصحف لم يمسه إلا متوضئا طاهرا فذلك والله تبارك وتعالى المستعان. لا يمس القرآن إلا طاهر، إنما ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الكافر المصحف، أن يمس الكافر، لأن المسلم طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، المسلم طاهر بنص كلام رسول الله. وأما النجس فهو المشرك، إنما المشركون نجس كما قال الله جل وعلا. فوجه بعض أهل العلم هذا الحديث ذلك التوجيه، وأباحوا أن يمس المسلم المصحف ولو كان على غير طهارة. وآخرون قالوا لهذه الأدلة ولغيرها لا يجوز أن يمس المصحف إلا من كان متوضئا، ولذلك ما يجب له الوضوء، وذكروا في ذلك مس المصحف بالبشرة بلا حائل. المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أخرجه البخاري في الصحيح. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، أخرجه مسلم في صحيح. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية لها رضي الله عنها: فأراد أن يأكل أو ينام توضأ صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. يستحب الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث أخرجه مسلم في صحيح. لأن الغسل يكون كاملا ويكون مجزئا، الغسل الكامل يكون بين يديه هذا الوضوء، وأما إذا لم يتوضأ فغسله صحيح إذا أتى بالغسل بأركانه، لأن هذا الوضوء مستحب قبل الغسل. وكذلك يستحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، الحديث أخرجه البخاري. إذن يجب الوضوء للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. كذلك يجب الوضوء للطواف بالبيت، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد والأمر بذلك الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأما مس المصحف فأمر مختلف فيه كما مر. وأما الأمور التي يستحب لها الوضوء فعند ذكر الله عز وجل. فعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. والحديث أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. وكذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه متيمما، ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. وحديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قبل رد السلام يندرج الدعاء تحت الذكر، لا سيما إذا ورد فيه نص خاص. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي انصب من موضع السهم. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته على سرير معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تطفر بها الأسرة، عليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. الحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه. فيستفاد من الحديث استحباب التطهر لإرادة الدعاء، وكذلك يستحب رفع اليدين في الدعاء، خلافا لمن خص ذلك بالاستسقاء وهو الابتهال، وهي صورة من صور رفع اليدين عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رفع يديه حتى رأى الراوي بياض إبطيه، قال: ورأيت بياض إبطيه، من شدة رفعه ليديه صلى الله عليه وآله وسلم. يستحب الوضوء عند كل صلاة كما مر، والوضوء عند كل حدث، لحديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. والحديث حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، أخرجه الترمذي والحاكم وابن خزيمة. يستحب الوضوء من حمل الميت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال، كما في حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ فقالت: نعم، ويتوضأ. أخرجه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والحديث في الصحيحين. الوضوء للجنب إذا أراد الأكل مستحب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. كذلك الوضوء لمعاودة الجماع، كما في رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وكذلك يستحب الوضوء من القيء، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوضوء من أكل ما مسته النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كذلك يستحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. الحديث في الصحيحين. وقال النووي باستحباب الوضوء عند النوم. بهذا نفرغ مما يتعلق بالوضوء، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب بعده، وهو في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في بعض الأمور التي تتعلق بالوضوء، ومنها أنه لم يرد المسح على العنق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو على حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، وهو جماع مؤخر الرأس. أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ثلاث علل كما بين ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والعلل هي الضعف والجهالة والاختلاف في صحبة والد مصرف. وقد ضعف الحديث النووي وابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم، وممن ضعفه كذلك الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود وكما في السلسلة الضعيفة. فهذا لم يصح فيه حديث، لأن هذا الحديث الذي يضعف لا يصح عمدة، ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل فهذا موضوع، هذا لا أصل له، إذن لم يرد المسح على العنق في الوضوء. وأما غسل الرجلين إلى الكعبين، فعن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يديه من التور، والتور الإناء يكون فيه الماء، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. الكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل. الحديث الذي مر برواية عبد الله بن زيد أخرجه الشيخان. غسل الرجلين بغير عدد، لحديث يزيد بن أبي مالك وفيه: فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، وغسل رجليه بغير عدد. أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. تخليل أصابع الرجلين. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي المشكاة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وعن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح كما تقدم. وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين. فعن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والحديث في الصحيحين. ويل، الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه، بخلاف ويح، فويل بخلاف ويح هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. ويل للأعقاب التي لا ينالها ماء الطهر، وأما العقب فمؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث أخرجه مسلم وغيره وقد مر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. والعرقوب من الإنسان فويق العقب، وهو العصبة التي فوق العقب. ويل للعراقيب من النار، هذا أخرجه مسلم في صحيح. فرهب النبي صلى الله عليه وسلم من النقص في غسل الرجلين. وأما النضح بعد الوضوء، فعن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر أو بترك قدر الدرهم، لا يصح الوضوء إن ترك ذلك، كما مر في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره. قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. التيمم في الوضوء مر فيما يتعلق بالسنن، ودليل ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي يعجبه الابتداء باليمين، و
وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه كذلك الفأل الحسن، فكان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله أي في لبس نعله، وترجله أي في ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه، وترجله وطهوره في شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء ولأن الخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسرى، وعليه فقول عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في شأنه كل هذا من العام المخصوص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيمانكم، وقد تقدم، وفي رواية بميامنكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في غسل ابنته: ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث في الصحيحين. على العبد إذا توضأ أن يسبغ الوضوء على المكاره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، الكره المشقة، والمعنى أنه يتوضأ مسبغا الوضوء مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط. الحديث أخرجه مسلم وغيره. وقد تقدم حديث لقيط رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل عدم الترتيب في الوضوء يفسده أو لا يفسده؟ الأصل في الوضوء الترتيب، ولكن ليس هناك ما يدل على أن عدم الترتيب في الوضوء يفسد الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من غير ترتيب، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وقال الشوكاني إسناده صالح، وحسن إسناده النووي والحافظ ابن حجر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من غير ترتيب كما هو المعهود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الوضوء. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي المشكاة. وفي الحديث
الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وكذا أخرجه ابن ماجة، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور بالضم ويفتح، والطهور كذلك. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هل يوضئ الرجل صاحبه؟ عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. الحديث أخرجه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. والحديث في الصحيحين. هل يخفف في الوضوء أو لا يخفف؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي. الشن القربة العتيقة. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، أي يصفه بالتخفيف والتقليل. يقلله أي لا يزيد على مرة مرة، ويخففه أي لا يكثر الدلك. وقيل المراد الاقتصار على سيلان الماء على العضو، وهو أخف من قليل الدلك. وضوءا خفيفا وقام يصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أي جسده، أو كان يغتسل، الشك في هذا من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. المد في الأصل ربع الصاع، وإنما قدر به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع، الصاع خمسة أرطال، فكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد في الأصل ربع الصاع، ويتوضأ بالمد. ففي هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل صلى الله عليه وآله وسلم بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك، يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك. أراد بالمكوك المد، وقيل الصاع، والأول أشبه أنه أراد المد للصاع، لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد، وهو اسم للمكيال. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد،
الحديث أخرجه أبو داود وهو في صحيحه، وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة والحاكم. فيخفف في الوضوء ويقتصد في الماء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستعمل الإنسان أحيانا فضل وضوء الناس. فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، فقيل لها الهاجرة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، والعنزة رميح بين العصا والرمح فيه زج، فجعل ذلك سترة، والزج الحديدة في أسفل الرمح. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه، لأن الأوهام ها هنا غالبة. فبعض الناس يقول إن الرجل إذا دخل في الوضوء أضلته خيمة من نور، فإذا تكلم رفعت الخيمة، وهذا كله لا أصل له. والكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. والدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، واليقين الأقل، فإذا شك في عدد الغسلات يبني على الأقل لأنه المتيقن. إذا وجد حائل كالشمع مثلا، وكذلك ما يضعنه النسوة على أظفارهن، إذا وجد هذا الحائل على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطل ذلك الوضوء، فإن ذلك يبطل الوضوء. أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليه. فاللون وحده لا بأس به، لأنه لا يحول بين الماء والبشر. ولكن إذا وجد حائل كالشمع أو غيره على أي عضو من أعضاء الوضوء فحال دون وصول الماء إلى ذلك العضو، فإن ذلك يبطل الوضوء. المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو ما به سوى ذلك من الأعذار، كل أولئك يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وصلاتهم صحيحة مع قيام العذر. كما مر في الحديث يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل أو نحوه صيفا وشتاء، فلا بأس بذلك ولا تثريب على من فعل. فلنتذكر الآن كيفية الوضوء في إجمال سريع. وهذه أعماله: النية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في الصحيحين. محل النية القلب، ولا يتلفظ بها، والتلفظ بالنية بدعة. النية: التسوك، غسل الكفين، ويخلل الأصابع فيهما إن لم يرد تخليل الأصابع عند غسل اليدين إلى المرفقين. التسوك غسل الكفين ويخلل الأصابع فيهما، المضمضة والاستنشاق والاستنثار والمبالغة في ذلك إلا من صيام. الأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، وأما الفصل فجائز ويكون ذلك باليمين، وأما الاستنثار فباليد اليسرى. غسل الوجه وتخليل اللحية وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، ويخلل أصابع اليدين إن لم يخللهما عند غسل الكفين. يمسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، يبدأ من مقدم الرأس إلى منتهى القفا ثم يعود. ومسح القفا كما مر لم يرد به نص فلا يفعله. مسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، وغسل الرجلين إلى الكعبين مع تخليل أصابع الرجلين. فهذه خلاصة لأعمال الوضوء. إذا فرغ من الوضوء أتى بالذكر بعقبه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، وتفرغت لشأني لما انتهيت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث عند مسلم في الصحيح. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما قبلها أو التي قبلها أجود، لأنها أيسر. فأما التي أدركها عقبة رضي الله عنه فإنها تتطلب أمرا قد لا يحصله المرء، لأنه يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، قد لا يتيسر هذا في كل حين وحال. وأما الذكر الذي ذكره عمر رضي الله عنه مما سمعه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيسر، أنه ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية أخرى لعقبة رضي الله عنه: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح، وفي الحديث زيادة وهي: وحده لا شريك له. زاد الترمذي بإسناد صحيح كما مر ذكر ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه على أبي سعيد. قال الألباني رحمه الله: ولكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى، ذكر ذلك في صحيح الترغيب والترهيب. من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المسألة السادسة في نواقض الوضوء، ونواقضه مفسداته التي إذا طرأت عليه أفسدت. النواقض الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضته أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحديث قد تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وهذا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وحسنه الألباني كما في الإرواء، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا هو الناقض الأول، الخارج من السبيلين. والناقض الثاني من نواقض الوضوء: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. وقد يستغرب ذلك فيقال: كيف يخرج البول أو الغائط من غير المخرجين؟ خروج النجاسة من بقية البدن دون السبيلين، فإن كان الخارج بولا أو غائطا كمن أجري له جراحة فأدت إلى هذا. خروج البول والغائط أو الغائط مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان الخارج غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. الناقض الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. زوال العقل قد يكون بالكلية، وهو رفع العقل بالكلية وذلك بالجنون، وقد يزول العقل بتغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر. فزوال العقل أو تغطيته، زواله بالكلية أو تغطيته لمدة معينة بإغماء أو نوم، كل ذلك ناقض من نواقض الوضوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. العين وكاء، الوكاء الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة، والسه الدبر، والمعنى أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، كذا هاهنا في هذا الموضع، وقد مر أن النوم ينقض مطلقا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفصل في ذلك، وإنما ذكر النوم بإطلاق. والإنسان إذا كان قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا يأمن أن ينحرف يمنة أو يسرة كما مر ذكر ذلك، فيخرج منه الشيء وهو لا يعي. فالصواب أن النوم ناقض بإطلاق، كما قال ابن حزم رحمه الله ووافقه الألباني وغيره. ولكن كما ترى هنا، النوم الناقض المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فكيف نجمع بين هذا القول بدليله، هو أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، وما مر من الاختيار على حسب ما دلت عليه الأدلة من أن النوم ناقض بذاته، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، كان ثقيلا أم كان خفيفا، كان من قيام أم كان من قعود، إلى غير ذلك مما مر في كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. الجمع بين هذا وهذا هو أننا نفرق بين النعاس والنوم كما مر ذكر ذلك. فالذي ورد في حديث الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الناقض الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث أخرجه أبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. رواية أم حبيبة رضي الله عنها أخرجها ابن ماجه وصححها الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي الإرواء. أما حديث أبي أيوب فقد قال الألباني: لم أقف على إسناده، ذكر ذلك في الإرواء. هل ذلك بإطلاق؟ عندنا حديث طلق بن علي كما مر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن نقض الوضوء وعدمه بمس الذكر قال: وهل هو إلا بضعة منه؟ ومر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن المس إذا كان بشهوة كان ناقضا، وإذا كان المس بحيث لا شهوة فهل هو إلا بضعة منه فلا يكون ناقضا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: الإنسان إذا مس فرجه استحب له الوضوء مطلقا، استحب، فلا يكون ناقضا، وإنما يقول استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكني لا أجزم به. يقول والاحتياط أن يتوضأ. ففرق أيضا رحمه الله، وهذا كله لتلك القاعدة التي يأخذ بها علماؤنا، وهي أن الإعمال أولى من الإهمال. فإذا تعارض حديثان وأمكن الجمع بينهما فإلى ذلك المصير. فحديث بسرة وحديث طلق رضي الله عنهما يمكن الجمع بينهما على هذا النحو الذي مر ذكره في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. السادس من نواقضه الردة عن الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ما الذي يجب له الوضوء؟ يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية: الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الحديث رواه مسلم. والغلول السرقة من الغنيمة قبل التقسيم. ويجب الوضوء للطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت كما في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولمنعه صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف حتى تطهر كما في الصحيحين. الثالث مما يجب له الوضوء مس المصحف ببشارته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أخرجه مالك والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هذا الموضع فيه كلام كثير، فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ضمير النصب فيه عائد على حسب سياق الآيات إلى اللوح المحفوظ لا إلى الصحائف التي يكتب فيها القرآن المجيد. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فطاهر يمس طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقيه أبو هريرة في الطريق فانخنس منه ثم عاد بعد ذلك فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حال الجنابة
ليس بحال نجاسة للمسلم، فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذه المسألة فيها كلام كثير. احترام كلام الله تبارك وتعالى أمر واجب، فلو أن الإنسان كلما أراد أن يمس المصحف لم يمسه إلا متوضئا طاهرا فذلك، والله تبارك وتعالى المستعان، لا يمس القرآن إلا طاهر. إنما ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الكافر المصحف، أن يمس الكافر، لأن المسلم طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، المسلم طاهر بنص كلام رسول الله. وأما النجس فهو المشرك، إنما المشركون نجس كما قال الله جل وعلا. فوجه بعض أهل العلم هذا الحديث ذلك التوجيه، وأباحوا أن يمس المسلم المصحف ولو كان على غير طهارة. وآخرون قالوا لهذه الأدلة ولغيرها لا يجوز أن يمس المصحف إلا من كان متوضئا، ولذلك ما يجب له الوضوء. وذكروا في ذلك مس المصحف بالبشرة بلا حائل. المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، أخرجه البخاري في الصحيح. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، أخرجه مسلم في صحيح. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية لها رضي الله عنها: فأراد أن يأكل أو ينام توضأ صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. يستحب الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث أخرجه مسلم في صحيح. لأن الغسل يكون كاملا ويكون مجزئا. الغسل الكامل يكون بين يديه هذا الوضوء، وأما إذا لم يتوضأ فغسله صحيح إذا أتى بالغسل بأركانه، لأن هذا الوضوء مستحب قبل الغسل. وكذلك يستحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، الحديث أخرجه البخاري. إذن يجب الوضوء للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. كذلك يجب الوضوء للطواف بالبيت، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد والأمر بذلك: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأما مس المصحف فأمر مختلف فيه كما مر. وأما الأمور التي يستحب لها الوضوء فعند ذكر الله عز وجل. فعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. والحديث أخرجه أبو داود وهو في صحيحه. وكذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه متيمما، ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. وحديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قبل رد السلام يندرج الدعاء تحت الذكر، لا سيما إذا ورد فيه نص خاص. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي انصب من موضع السهم. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته على سرير معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة، عليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. الحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه. فيستفاد من الحديث استحباب التطهر لإرادة الدعاء، وكذلك يستحب رفع اليدين في الدعاء، خلافا لمن خص ذلك بالاستسقاء وهو الابتهال، وهي صورة من صور رفع اليدين عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رفع يديه حتى رأى الراوي بياض إبطيه، قال: ورأيت بياض إبطيه، من شدة رفعه ليديه صلى الله عليه وآله وسلم. يستحب الوضوء عند كل صلاة كما مر، والوضوء عند كل حدث، لحديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. والحديث حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، أخرجه الترمذي والحاكم وابن خزيمة. يستحب الوضوء من حمل الميت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال، كما في حديث أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ فقالت: نعم، ويتوضأ. أخرجه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والحديث في الصحيحين. الوضوء للجنب إذا أراد الأكل مستحب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. كذلك الوضوء لمعاودة الجماع، كما في رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وكذلك يستحب الوضوء من القيء، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوضوء من أكل ما مسته النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كذلك يستحب الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. الحديث في الصحيحين. وقال النووي باستحباب الوضوء عند النوم. بهذا نفرغ مما يتعلق بالوضوء، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب بعده، وهو في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.